الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ضمن دروس العقيدة وضمن دروس شرح الأصول الثلاثة، فهذا هو الدرس السادس وقبل الأخير من هذه الدروس التي نسأل الله عز وجل أن يبارك بها وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وقد انتهى بنا الحديث إلى قول المصنف رحمه الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب إلى آخره. نشرح هذه وبعد أن ننتهي ننتقل للتي بعدها. قال رحمه الله: الأصل الثاني. وهذا هو الأصل الثاني، ذكره بعد أن انتهى من الأصل الأول وشرحه وبسطه، بدأ بالأصل الثاني من الأصول الثلاثة التي ينبغي على الإنسان معرفتها، وهي التي سيسأل عنها الإنسان في قبره كما مر معنا. قال: معرفة دين الإسلام بالأدلة. والأدلة، قوله بالأدلة، هذا فيه تنبيه على أنه لا يسوغ التقليد في ذلك، فيصير الرجل إمعة، بل لابد أن يكون معه أدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليكون على نور وبرهان وبصيرة، بصيرة في دينه. وقد قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقد سبقت هذه المسألة. إذن الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. والمراد بالإسلام هنا ما هو؟ سبق لنا في أول درس أن الإسلام ينقسم إلى قسمين: إسلام عام وإسلام خاص. فما مراد المؤلف هنا؟ مراد المؤلف الإسلام الخاص الذي هو بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الإسلام الحق، وهو الدين الحق. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. سؤال كمراجعة: ما حكم من يقول دين اليهود دين سماوي مقبول صحيح؟ من يجيب؟ نعم إجابة صحيحة، نعم، كافر، لأنه مكذب بالقرآن، لأن القرآن يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، نعم، الإسلام نسخ ما قبله من الأديان، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. بارك الله في الجميع. قال في تعريف الإسلام بمعناه الخاص: هو الاستسلام لله بالتوحيد. من معاني كلمات أسلم أي أذعن وخضع وتذلل، فمعرفة دين الإسلام أو الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، الخضوع والذل لله عز وجل بجميع أنواع التوحيد: توحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعاله، وتوحيد الألوهية وهو توحيد الله بأفعال العباد، والانقياد له بالطاعة، أي يستسلم لله عز وجل ويطبق ذلك. بماذا يطبقه؟ بفعل المأمورات من الطاعات وفعل الخيرات وترك المنهيات والمنكرات، طاعة لله عز وجل وابتغاء وجهه ورغبة فيما عنده وخوفا من عقابه. نعم، استسلام وانقياد. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والبراءة من الشرك وأهله. إذن يذعن وينقاد ولا يكفي، بل لابد أن يتبرأ من الشرك وأهل الشرك، فلابد أن يتبرأ من الشرك ومن أهل الشرك في الاعتقاد وفي العمل، بل في كل خصلة من خصالهم يجب أن يكون معاديا أشد المعادات لهؤلاء، غير متشبه بهم لا في قول ولا في عمل. نعم قال الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. نعم إبراهيم إمام الحنفاء العظيم الذي حارب من أجل التوحيد ودافع عن التوحيد يعلنها إنا براء منكم. إذن المؤلف قال البراءة من الشرك وأهله، فقسم البراءة إلى قسمين: براءة من العمل وهو الشرك، وبراءة من العامل وهو المشرك. والبراءة سأذكر لكم أنواعها. أولا البراءة القلبية، وهذه فرض لازم واجب على كل مسلم، يستطيع كل إنسان أن يتبرى بقلبه، يبغض بقلبه الكفار، يتمنى زوالهم. وهذا الحكم أو ما حكمه؟ هذا فرض لازم ولا يمكن أن يسقط. لماذا؟ لأنه في القلب، ما في مضرة يقول أنا خاف يقتلوني أبدا، فهذا فرض. يتمنى زوال الكفار، يبغضهم ويكرههم بقلبه وبكل أعضائه. هذا القسم الأول، البراءة القلبية. ولذلك جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، رواه مسلم. الثاني براءة اللسان، وذلك بالتصريح بأن نبغض الكفار وأن دينهم باطل وأنهم كفار وأن دين الكفار باطل. نعم دليل هذه أو هذا القسم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، أي قل بلسانك. وإبراهيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. سيأتينا بعد قليل شرح هذه الآية وما يتعلق بها من فوائد، لأنها آية عظيمة. هذا القسم واجب مع القدرة، لأن بعض الناس لو صرح بلسانه ربما يقتل ربما يسجن، فنقول واجب مع القدرة، فاتقوا الله ما استطعتم. ثالثا براءة الجوارح، وذلك بمجاهدتهم بالجوارح وتكسير معبوداتهم ومساجدهم وقتلهم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وهذا القسم يجب مع القدرة ويسقط مع العجز، هذه البراءة من الشرك وأهله. قال المصنف رحمه الله: وهو ثلاث مراتب. وهو أي الإسلام ثلاث مراتب. مراتب جمع، جمع ماذا؟ من يعرف مراتب جمع؟ من يعرف مراتب جمع؟ نعم جمع مرتبة. نعم جمع مرتبة. فالإسلام ثلاث مراتب، والدليل على أنه ثلاث مراتب سبق معنا وسيأتي إن شاء الله بعض فوائده، فاستعدوا لكتابة الفوائد. حديث جبريل الطويل الذي فيه أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان. في آخر الحديث ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ من يذكرنا في آخر الحديث لما انتهى من الأسئلة ماذا قال النبي؟ قال نعم ما شاء الله، قال هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم. فتبين أن هذه الأمور الثلاثة مراتب الدين، بل جاء في رواية هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا، وسيأتي إن شاء الله بعد قليل حينما نذكر الحديث بطوله بعض الفوائد الخارجة عن الموضوع لكنها مهمة إن شاء الله. قوله: وكل مرتبة لها أركان، أي كل مرتبة الإسلام الإيمان الإحسان لها أركان. والركن هو الشيء المهم، وهو الركن الشيء أركان الشيء أجزاؤه في الوجود التي لا يحصل إلا بحصولها، مثل ما نقول أركان الصلاة الركوع والسجود وقراءة الفاتحة. فالركن ما يتكون منه الشيء، تشبيها بأركان البيت الذي لا يقوم إلا بها. فمراتب الدين لا تتم إلا بأركانها. فأركان الإسلام خمسة قال المصنف، فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وهذه الخمسة دليلها حديث ابن عمر المعروف المشهور في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وهو حديث مشهور معروف يبين فيه أن الإسلام قام أو أن الإسلام مبني على هذه الخمس، فهي كالأركان والدعائم لبنيانه، والمقصود تمثيل الإسلام لبنيانه. نعم، فالإسلام دعائم البنيان هذه الخمس، فلا يثبت البنيان بدونها. نعم، وماذا نلاحظ في هذه الخمس؟ بماذا بدأ الرسول هذه الخمس؟ بدأ بماذا؟ بالشهادة. لماذا؟ لأنها قطبها أعظمها التوحيد. ثم ثنى بماذا بعد الشهادة؟ ماذا ذكر؟ نعم، بعد الشهادة ذكر الصلاة، لأنها أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين. نعم، الصلاة، ولذلك تاركها كافر، العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وهي عمود الدين. نعم، بدأ المصنف الآن يذكر الأدلة على كل ركن. قال: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا، جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. نرجو الانتباه لهذه النقطة. نعم، قال: فدليل الشهادة، الشهادة إذا أطلقت يراد بها كلمة التوحيد، لأنها أعظم شهادة في الوجود، أعظم شهادة في الوجود على أعظم مشهود به، فلا ينصرف الإطلاق إلا إليها. والدليل الآية التي ذكرها المصنف: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. شهد تعالى وكفى به شهيدا، وهو أصدق الشاهدين وأعدلهم وأصدق القائلين. شهد وحكم وقضى وأمر أنه لا إله إلا هو، أي المنفرد، هذه الشهادة، أنه المنفرد بالإلهية لجميع الخلق، وأن الجميع عبيده وخلقه وفقراء إليه، وهو الغني عما سواه. والملائكة، أي والملائكة يشهدون أنه لا إله إلا هو. وأولو العلم، أي وأولو العلم يشهدون بذلك. قائما بالقسط، أي حال قيامه بالعدل، لا إله إلا هو تأكيد لما سبق وإخبار بأنه الإله الحق المنفرد، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. العزيز اسم من أسماء الله عز وجل، وله ثلاث معاني فاكتبوها لأن سنراجعها بعد قليل: عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع. من معاني العزيز يعني بالعزة، فمعنى العزيز أولا عزة القدر، أي أن الله ذو قدر شريف عظيم. وعزة القهر، أي أن الله قاهر لكل شيء لا يغلب. وعزة الامتناع، أي أنه عز وجل يمتنع أن يناله سوء أو نقص. الحكيم، أي اسم من أسماء الله متضمن للحكمة الكاملة سبحانه وتعالى. وفي قوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، من الشهود على هذه الشهادة العظيمة؟ من الشهود؟ من يذكر لي من الشهود على كلمة التوحيد؟ من هم؟ نعم، قبل الملائكة من؟ قبلهم من الشهود؟ الله عز وجل، الله عز وجل والملائكة وأولو العلم. وقد سبق لنا في درس المقدمة أن هذه الآية من أعظم الأدلة على فضل العلم. فيا سبحان الله، يا سبحان الله، جدير بمن يسمع هذا أن ينشط في طلب العلم، جدير بمن يعرف هذا الفضل أن يسعى في طلب العلم، جدير بمن يسعى لرضا الله عز وجل أن يكون من أهل هذه الآية، جدير لمن وفقه الله عز وجل تدبرا وفهما حينما يسمع هذه الآية يبادر إلى طلب العلم الشرعي. وأولو العلم، الله أكبر كما قلنا في درس المقدمة، ولم يقل أصحاب الأموال أو الكراسي أو الرئاسات أو الدنيا. نعم، هل بعد هذا الفضل فضل؟ كلا. هل بعد هذه المنقبة منقبة؟ كلا. فيا سبحان الله، فضل عظيم، لكن أين الناس؟ أين الصالحون؟ أين الصالحات؟ انشغلوا في الدنيا وانشغلوا في المباحات من الأناشيد أو التمثيليات التي يسمونها تمثيليات إسلامية، فحرموا العلم وحرموا هذا الفضل العظيم أن الله عز وجل قرنهم به سبحانه وتعالى وبملائكته. فأين القلوب؟ سبحان الله، أين القلوب المتأملة المتدبرة؟ ألا نقرأ هذه الآية؟ ألا نحفظها؟ أما نتدبرها؟ وأولو العلم، هل يحتاج أحد بعد هذه الآية لمن ينشطه لطلب العلم؟ أبدا، آية عظيمة. لكن نسأل الله أن يثبتنا وأن نكون ممن يتدبرون ويتأملون وأن نكون من أهل العلم. نعم، قال المصنف رحمه الله: ومعناها لا معبود بحق إلا الله. نعم، أي معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، أن يعترف الإنسان بقلبه ولسانه بأنه لا معبود بحق إلا الله، هذا المعنى الصحيح لهذه الكلمة. أما من يقول لا إله إلا الله معناها لا إله موجود إلا الله، هذا تفسير باطل، تفسير باطل. لماذا؟ لأن هذا التفسير تفسير لتوحيد الربوبية، وهذا توحيد الربوبية أقر به من؟ حتى المشركون، ولكن لم يدخلهم في الإسلام ولم يعصم دماءهم ولا أموالهم. فحينما نقول لا إله بحق إلا الله تبطل كل آلهة إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. نعم هناك آلهة أخرى لكن باطلة، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله. نعم، فلا إله بحق، كلمة بحق تخرج كل آلهة باطلة. قال المصنف: لا إله نافيا جميع ما يعبد إلا الله، مثبتا العبادة لله عز وجل. أرجو الانتباه لهذه النقطة، ومن كان معها ورقة تكتب لأن سنراجع. أقول التوحيد لا يتم إلا بركنين: الإثبات والنفي، الإثبات والنفي. وأنا سأذكر مثال يوضح أن التوحيد لا يتم إلا بإثبات ونفي، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وأذكر مثال يوضح ذلك ثم نعود ونشرح ذلك. الآن حينما أقول زيد قائم، إذا قلت زيد قائم أثبتت القيام لمن؟ لزيد. سؤال: هل معنى هذا لا يوجد أحد قائم غير زيد؟ لا، قد يقول قائل، قد يقول آخر: وعمر قائم، صح ولا لا؟ وعمر قائم، فأنا أثبت فقط، قل زيد قائم، وربما يكون هناك آخر غير زيد. طيب لما أقول مثلا ليس هنا أحد قائم، ليس هنا أحد قائم، هذا ما في محض، ما في شيء مدح، ما في محض. لكن لما أقول لا قائم إلا زيد، لا قائم إلا زيد، صار نفي وإثبات. ماذا؟ صار المتفرد بالقيام منه زيد، فصار ما في قائم إلا منه زيد، وغيره قائم ولا غير قائم؟ غير قائم. نعم، إذن هذا معنى التوحيد، نفي وإثبات، نفي وإثبات. ولذلك قال الله عز وجل في سورة آل عمران: ولكن في إبراهيم ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. حنيفا مسلما هذا إثبات، النفي وما كان من المشركين. نعم، واضح المثال أو أعيده؟ واضح، واضح جدا، وغير واضح يرجع الشريط فيما بعد. نعم، لكن لابد أن نفهم. إذن كلمة التوحيد نفي وإثبات، إثبات العبادة لله، ونفي ماذا؟ نفي العبادة لغير الله عز وجل. نعم، فلا إله تنفي وجود معبود بحق سوى الله، إلا الله تثبت العبادة لله عز وجل. وذكر المؤلف آية تدل على ذلك، وأن كلمة التوحيد نفي وإثبات، وأنه لا توحيد إلا بنفي وإثبات. يقول الله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، وعفوا، وإذ قال إبراهيم لأبيه، ناخذ الآية، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فهذه الآية العظيمة تفسر لا إله إلا الله، تفسر النفي والإثبات. طيب، وإذ قال إبراهيم، يخبر الله تبارك وتعالى عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء أنه قال لأبيه آزر: إنني براء، أي بريء متجنب، تبرأت مما تعبدون من الأوثان. وهذا معنى لا إله، هذا ماذا؟ هذا النفي. إلا الذي فطرني، هذا ماذا؟ من يعرف؟ إلا الذي فطرني، هذا إثبات، هذا إثبات، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. أحسنتم ما شاء الله. إلا الذي فطرني إثبات، أي إلا الذي ابتدأ خلقي وبرأني، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. إذن دلت الآية على معنى لا إله إلا الله. فالخليل عليه الصلاة والسلام تبرأ من آلهتهم سوى الله، ولم يتبرأ من عبادة الله، بل استثنى من المعبودين ربه سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، نفي وإثبات. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. وإذا سيأتينا بالمراجعة اذكر بعض الأدلة التي تدل على أن التوحيد نفي وإثبات، فنذكر هذه الآية ونذكر الحديث. نعم، هذه العقيدة. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي وجعل كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله باقية في نسله وذريته، يقتدي به فيها من هداه الله من ذريته، لعلهم، أي أهل مكة، يرجعون إلى دين الخليل. وهنا فائدة، هنا فائدة ذكرتها في درس ماضي لكن أذكرها الآن لا بأس. في قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إلا الذي فطرني، لم يقل إلا الله، لسببين اثنين، ولعل اللي مذاكر الدرس الماضي يتذكرها. في قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه: إلا الذي فطرني، في ذلك كم فائدة؟ ولم يقل إلا الله لفائدتين. الفائدة الأولى الإشارة إلى، نعم، إجابات صحيحة، إجابات كلها صحيحة، لكن أذكرها هنا بشيء من التنسيق. أولا الإشارة إلى علة إفراد الله بالعبادة، لأنه كما أنه منفرد بالخلق فيجب أن يفرد بالعبادة. ثانيا الإشارة إلى بطلان عبادة الأصنام، لأنها لم تفطركم حتى تعبدوها، ففيها تعليل للتوحيد الجامع بين النفي والإثبات. كأن إبراهيم يقول: أنا أعبد من خلقني، ويقول لهم: كيف تعبدون من لا يخلقكم؟ فالذي خلق هو الذي يستحق العبادة. فهذه فائدة جميلة يحرص عليها. نعم، ففي قوله إلا الذي فطرني هو المستحق العبادة سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله: ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. دليل شهادة أن محمد رسول الله ذكر الآية، أي الدليل على أن محمدا رسول الله هذه الآية: لقد جاءكم رسول، يقول تعالى ممتنا على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولا من أنفسهم، أي من جنسهم وعلى لغتهم، كما قال إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليها، حريص عليكم، حريص على هدايتكم، حريص على وصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم، حريص عليكم في تقديم كل خير، يريد لكم الخير في الدنيا والآخرة، بالمؤمنين رؤوف الرحيم. نعم، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: نبي الرحمة. ومن رحمته يعني عليه الصلاة والسلام أنه قام ليلة من الليالي، قام ليلة من الليالي فقام معه بعض الناس فلم يقم بقية الليالي، فلما سئل عن ذلك قال: خشيت أن تفرض عليكم. ولما علم بأن عبد الله بن عمرو يصوم الدهر قرر أن يصوم يوميا جاءه وقال لك لا تستطيع. سبحان الله، رحمة من الرسول أنك لا تستطيع، صم يوم واترك يوم، إلى أن قال له صم ثلاث أيام، ثلاث أيام كصيام الدهر، إلى آخر الحديث المعروف. ومعنى الشهادة للرسول بالرسالة طاعته فيما أمر واجتنام ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد إلا بما شرع. هذا معنى الشهادة. فليس معنى الشهادة أن يردد بلسانه محمد حبيبنا فقط، أو يردد بلسانه نحب محمد. هذه كل يدعيها، الادعاءات كل يدعيها وكل يقولها وكل يرددها. إنما المحبة الحقيقية بماذا؟ من يعرف؟ هل المحبة الحقيقية فقط بالكلام والادعاءات؟ بالاتباع، نعم بالاتباع والتطبيق، بالعمل، بالاتباع والتطبيق والعمل. ولذلك وش قال محمد بن الوهاب مع شهادة الرسالة؟ طاعته فيما أمر. أي أمر يأمر به الرسول عليه الصلاة والسلام هو خير لنا، يجب طاعته. كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. وقال الله تعالى: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. سبب للرحمة. بل من فضائل طاعة الرسول قول الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله فقد، من يكمل؟ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، نعم فقد فاز فوزا عظيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد دخل الجنة، ومن عصاني دخل النار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني دخل النار. نعم، طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، أي أن يترك المنهيات. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يكون من المبادرين أن ينتهي. هذا هو الدين. وذلك ماذا يقول الله عز وجل؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه آية المحنة، آية الاختبار. ادعى قوم محبة الرسول فأنزل الله هذه الآية، محبة الله فأنزل الله هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوا محمد يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأن لا يعبد إلا بما شرع، لا بالأهواء ولا بالإبداع. فإن الأصل في العبادات ماذا؟ التوقيف والتشريع. فمن ابتدع في الدين بدعة فإنه لم يكن متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام. من أحدث في الدين بدعة لم يكن متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن البدعة والعياذ بالله تقتضي أن الشريعة ناقصة، صح ولا لا؟ تقتضي أن الشريعة ناقصة، تقتضي أن الشريعة ناقصة. فلا يكون متبعا للرسول من أحدث في الدين حدثا، لا يكون متبعا للرسول من قدم بين يدي الرسول وابتدع في الدين بدعة، أو رفع صوته، أو قدم صوته، أو قدم رأيه، أو قدم رأي شيخه، أو رأي مذهبه، أو رأي فلان وفلان على قول النبي صلى الله عليه وسلم. لا يكون متبعا للرسول من يعتقد أن هدي النبي لا ينفع في هذا الزمان. نعم، إن من علامات شهادتي أن محمد رسول الله والرسالة لمحمد ألا يعبد إلا بما شرع، وأن كل بدعة ضلالة. والفائدة أذكر لكم ماذا يترتب على البدعة. البدعة خطير، تستلزم أمور. أولا تستلزم تكذيب قول الله: اليوم أكملت لكم دينكم. الله يخبرنا أن الدين كامل، فحينما تبتدع بدعة كأن الدين والعياذ بالله ناقص. تستلزم القدح في الشريعة وأنها ناقصة، نسأل الله السلامة. تستلزم القدح في المسلمين الذين لم يأتوا بها، فكل من سبق هذه البدع من الناس دينهم ناقص، وهذا خطير. أيضا تستلزم أن ينشغلوا عن سنة، وغالبا أن من انشغل ببدعة انشغل عن سنة. فالبدعة أمر خطير، ويكفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة. حديث عام، كل بدعة ضلالة. نعم، قال المصنف رحمه الله: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الصلاة معروفة، وهي عبادة ذات أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، لحديث ابن عمر وقد سبق، ولحديث بعث معاذ حينما قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه ذكر الشهادة، ثم قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. وهي عمود الدين كما سيأتينا في آخر الأصول، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وهي أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر جسده. فالبيع عن الركن وكذلك الزكاة والتوحيد الآية. وما أمروا أي الناس والذين كفروا إلا يعبدوا الله مخلصين، أي إلا ليوحدوا الله ويفردوه بالعبادة حنفاء والحنيف المائل عن الأديان كلها إلى دين الإسلام. وأمروا أيضا أن يقيموا الصلاة المكتوبة بأركانها وواجباتها ويؤتوا الزكاة، والزكاة هي مال مخصوص، مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، وهذا هو دير الصلاة والزكاة، وأنها ركنان من أركان الإسلام لا يستقيم دين بدونها. ودين الصيام قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سبق أن ذكرنا لكم إذا بدأت الآية يا أيها الذين آمنوا فإن في ذلك ثلاث فوائد. من يعطينا هذه الفوائد إذا بدأ النداء بالقرآن يا أيها الذين آمنوا؟ فإن ذلك يقتضي ثلاثة أمور. الأمر الأول، نعم الأمر الأول أهمية هذا الأمر، نعم 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 أن من التنبيه الأهمية، نعم أيضا نعم أن من عمل به فهو مؤمن ومن لم يعمل به فهو ناقص الإيمان. نعم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، نعم التطبيق من علامات كمال الإيمان وعدم تطبيقه من علامات نقص الإيمان، هذه إجابة نموذجية، إجابة نموذجية. نعم كتب عليكم الصيام، معنى كتب يعني فرض، كما كتب على الذين من قبلكم يعني الأمم الماضية، لعلكم تتقون. ما هي الفائدة؟ أن الصيام سبب للتقوى، ولذلك الصوم فيه تزكية البدن وتضييق لمسالك الشيطان، ولهذا جاء في الصحيحين ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه في الصوم فعليه بالصوم فإنه له وجاء. نعم. ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الحج قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص، وهو ركن من أركان الإسلام ودليله الآية ولله، أي يجب لله على الناس حج البيت، لكن مقيد هذا بماذا؟ بالاستطاعة، من استطاع إليه سبيلا. وإذاك جاء في الحديث قال أبو هريرة رضي الله عنه خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قال ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، إلى آخر الحديث. المرتبة الثانية من مراتب الإسلام الدين، المرتبة الثانية من مراتب الدين الإيمان، قال المؤلف وهو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. الإيمان لغة التصديق كما قال الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا، يعني بمصدق. وشرعا اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، وهو يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. هل عقيدة السنة والجماعة؟ قال الله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه المرتبة يقول وهو بضع وسبعون شعبة، البضع من الثلاثة إلى التسعة، والشعبة الطائفة من الشيء، فأعلاها قول لا إله إلا الله. هذا حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أحسنتم، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث في فوائد: أولا أن الإيمان شعب كثيرة، ثانيا أن شعب الإيمان أو أعلاها قول لا إله إلا الله لأنها كلمة الإخلاص وكلمة الإسلام وهي العروة الوثقى، أيضا أن أصغر شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق من شوك أو حجر، وهو فضل عظيم، جاءت حديث في فضل إماطة الأذى عن الطريق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر طريق كانت تؤذي المسلمين. الله أكبر، عمل يسير، عمل قليل، لكن صاحبه مخلص، أخلص لله تبارك وتعالى، لأن العبرة بالإخلاص لا بكثرة العمل. وفي رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لا أمحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. وأركانه ستة كما في حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بالقدر خيره وشره. أولا الإيمان بالله. ما معنى الإيمان بالله؟ أن يؤمن الإنسان بوجود الله عز وجل، وهذا أمر مفطور عليه جميع الناس، فإن كل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقه من غير سبق تفكير أو تعليم. والعقل، فهذه المخلوقات، هذه الموجودات سابقها ولاحقها لا بد لها من خالق، إذ لا يمكن أن توجد من نفسه، وسبق هذا. والقرآن والكتب السماوية كلها ناطقة بذلك. والحس، الحس يدل على وجود الله، فإننا نسمع ونشاهد من إجابة الداعين وغوث المكروبين ما يدل دلالة قاطعة على وجود الله، فإن الله عز وجل استجاب أدعية، ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الإيمان بالله إذن يتضمن الإيمان بوجوده وبربوبيته، توحيد الربوبية، بأنه الرب لا شريك له ولا معين، قال له الخلق والأمر، وبألوهيته أي بأنه الخالق، بأنه الإله الحق، توحيد الألوهية المستحق للعبادة ولا مشرك به سبحانه وتعالى، والإيمان بأسمائه وصفاته أي نثبت ما أثبته الله أو أثبته الرسول لله من أسماء وصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ولله الأسماء الحسنى. وسؤال: هل أسماء الله محصورة أو غير محصورة؟ هذه فائدة سريعة. هل أسماء الله محصورة أو غير محصورة؟ ها؟ هل أسماء الله محصورة أو غير محصورة؟ غير محصورة، نعم. ففي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، قال عليه: أو اسم أو أنزلته فيك أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك أو علمته من أحد من خلقك. أما حديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة فلا تدل على الحصر، وإنما معناه أن هناك من الأسماء 99 من حفظها وعمل بها دخل الجنة. مثل لما أقول عندي 100 ريال للصدقة، مثل لما أقول نعم، أو استأثرت به، نعم بارك الله في من ذكر، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وما استأثر الله به كثير ولا قليل؟ كثير. أما حديث 99 فهذا معناه مثل لما أقول عندي 99 ريال للصدقة، للصدقة، فلا يمنع أن يكون عندي غيرها. أسماء الله يعني توقيفية، تعرفون ما معنى توقيفية؟ يعني ما نثبت اسم إلا ثبت في القرآن والسنة، إذا ثبت في القرآن والسنة نثبته وإلا ما نثبته. وملائكته، من الإيمان بالله نؤمن بالملائكة، الإيمان بالله وملائكته، هذا الركن الثاني. الملائكة عالم غيبي، مخلوقون عابدون لله، وليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء. ممن خلقهم الله الملائكة؟ ممن خلقهم الله؟ نعم، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب من عندك. هذا الحديث الذي نسيته، نعم، من نور، خلقهم الله من نور. عملهم الطاعة، عددهم كثير لا يحصيهم إلا الله تبارك وتعالى، حتى أنه جاء في الصحيحين أن يدخل البيت المعمور 70,000 يرجعون عن آخرهم. ما معنى الإيمان بالملائكة؟ أولا الإيمان بوجودهم، ثانيا الإيمان بما علمنا اسمه منهم كجبريل، ومن لم نعلم اسمه نؤمن بهم إجمالا، ثالثا الإيمان بما علمنا من صفاتهم كصفة جبريل، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه على صفته التي خلق عليها وله 600 جناح قد سد الأفق، وأيضا الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها. فجبريل، ما هو عمل جبريل؟ من يذكرنا بسرعة؟ جبريل الوحي. جبريل ما هو عمل الوحي؟ ميكائيل، ميكائيل ما هو عمل ميكائيل؟ ميكائيل نعم القطر. وإسرافيل، إسرافيل نعم، إسرافيل نفخ الصور. وملك الموت. أما تسمية بعزرائيل فتسمية خاطئة، لم يثبت أن اسمه عزرائيل، وإنما اسمه ماذا؟ اسمه ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت. وأفضل هذه الملائكة، من أفضل هذه الملائكة؟ هو جبريل وميكائيل وإسرافيل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتقرب إلى الله بربوبيته لهؤلاء الثلاثة، فماذا يكون يقول في دعاء الاستفتاح؟ هناك حديث قال النبي، نعم، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتقرب إلى الله ويمدح الله ويثني على الله بربوبيته لهؤلاء الثلاثة، وهذا يدل على أنهم أفضل الملائكة. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما اختلوا فيه، اهدني ما اختلوا فيه من حقي بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذا من أدعية الاستفتاح التي تقال في دعاء الليل، فيستحب الإنسان أن يذكرها. قال وكتبه ورسله. الكتب جمع كتاب، والمراد بها هنا الكتب التي أنزلها الله على رسله رحمة للخلق. ومعنى الإيمان بالكتب، أولا الإيمان بنزولها من عند الله حقا، ثانيا الإيمان بما علم نسمعه منها باسمه كالقرآن والتوراة والإنجيل، وأما ما لم نعلم اسمه فنؤمن به إجمالا، تصديق ما صح من أخبارها كأخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل أو يحرف من الكتب السماوية، رابعا العمل بأحكام ما لم ينسخ منها والرضا والتسليم. نعم، وأن القرآن ناسخ لجميع الكتب. نعم، ورسله جمع رسول، وهو من أوحي إليه من البشر بشرع وأمر بتبليغه. الإيمان بالرسل يتضمن أمور: أن نؤمن بأن رسالتهم حق من الله، فمن كفر برسالة واحد كفر بالجميع. هل يستطيع أحد يعطيني دليل على أن الكفر برسول كفر بجميع الرسل؟ سنعيد إن شاء الله في آخر الدرس بإذن الله، أي سؤال بعد الدرس بإذن الله، بإذن الله أي سؤال بعد الدرس، بس نكمل عشان ننتهي. ما هو الدليل على أن من كفر برسول كفر بجميع الرسل؟ قال الله تعالى كذبت قوم نوح، كملوا، كذبت قوم نوح، كذبت قوم نوح المرسلين. نعم حسنت، المرسلين. ومن المعلوم أن نوح كم جاءهم رسول؟ رسول واحد. فإذا قال فمن كذب برسول فكأنما كذب بجميع الرسل، فقال كذبت قوم نوح المرسلين. نعم، فالتكذيب والكفر برسول واحد كأنما كفر بجميع الرسل. الإيمان بما علمنا اسمه منهم مثل محمد ونوح وغيرهم، وأما ما لم نعلم اسمه فنؤمن به إجمالا، وثالثا التصديق بما صح عنهم من أخبارهم والعمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، واليوم الآخر، ونؤمن بالقدر خيره وشره، نؤمن باليوم الآخر. وسمي الآخر لماذا؟ لأنه لا يوم بعده. واليوم الآخر أيها الإخوة والأخوات، معنى اليوم الآخر هو يوم القيامة، ويشمل كل ما بعد الموت: الحساب والميزان والجنة والنار وعذاب القبر وفتنة القبر. فاليوم الآخر يتغشى دنو الشمس والصحف وغيرها. فمعنى يوم الآخر والإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد الموت: برزخ، الحساب، الميزان، الجنة، النار، عذاب القبر، نعيمه، البعث. وسيأتي كلام إن شاء الله عن البعث كما هو عادته. نعم، فيؤمن الإنسان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر أمر ضروري. قال الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، وهم بالآخرة هم يوقنون. والإيمان باليوم الآخر له ثمرات وفضائل يجعل الإنسان يعمل ويكثر من أعمال الصالحات. فإن من أيقن أنه سيواجه كرب وشدائد وأنه سيلقى الله عز وجل، وأن ذلك يوم رهيب عظيم، يوم لو علمت بهوله لفررت من أهل وأوطاني، يوم يشيب الصغير لهوله، فإن ذلك يقود إلى العمل ويقود الإنسان إلى أن يستغل هذه الدنيا بالطاعات والأعمال الصالحات. وسنكمل إن شاء الله ما يتعلق باليوم الآخر فيه بعض المباحث إن شاء الله في الدرس القادم، حيث لا نستطيع أن نكمل أكثر من هذا، نكتفي. نسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يكون هذا الدرس حجة لنا لا حجة علينا، وأن نكون إن شاء الله من أهل العلم وممن اجتمعوا على طاعة الله متحابين في الله. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.